بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأمن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي تاب على آدم بصالح الكلمات ونجى نوحا من الأمواج المهلكات وجعل النار لإبراهيم كنسيم الزهرات والجبال والطير لداود مسبحات والبحر لموسى كان أمهد الطرقات وأخرج لصالح الناقة من بين الصخرات والسجن ليوسف نجاة من الشبهات ويونس نجاه من حالك الظلمات وأيوب شفاه بصالح الدعوات وسليمان سخر له الجن والريح عاصفات وزكريا أكرمه بيحيى حصورا من الشهوات وعيسى أكرمه بشفاء المرضى وإحياء الأموات ولوطا نجاه من أهل الخبائث والمنكرات وإسماعيل فداه بصادق الكلمات وجعل السماء لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم معراجا طيب الخطوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقبلت قيامنا وقبلت صالح أعمالنا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا. احفظ علماءنا ودعاتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان. ومع اللقاء السادس بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. قبل أن نشرع في موضوع اللقاء أود أن أذكر أحبابي بأن الليلة هي ليلة 28 من رمضان. البعض من المسلمين يجتهد في ليلة 27 ثم تفطر عزيمته وكأنه أعتق من النيران، لأنها من أرجى الليالي كما قال بعض العلماء أن تكون ليلة القدر، مع أن الليلة أخفيت في العشر الأواخر من رمضان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وطوى فرشه وأيقظ أهله وأحيا ليله. فبعض المسلمين يأخذون بمن يقول أن ليلة 27 أرجى ليلة، هو قول معتبر بل وردت به بعض النصوص، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر، ومن كان متحريها فليتحرها في ليلة 27. والحديث ذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع، ولكن بعض العلماء يقول أن هذا كان في العام الذي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، جمعا بين النصوص، فإنه قال: التمسوها في العشر الأواخر، وفي رواية: في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وعلى هذا أقول مذكرا نفسي وأحبابي، حتى وإن كانت هي ليلة 27 فلماذا الفطور فيما جاء بعدها؟ ألا تعلم أن لله عز وجل عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان؟ إذن الله جل جلاله يختار أسماء في هذه الليلة أيضا للعتق من النار، ليلة 28، كما يختار سبحانه جل جلاله في ليلة 29 عتقاء من النار. فلماذا يفوت بعض المسلمين على أنفسهم هذا الخير العميم بالكسل والفطور؟ الحصان المضمر في السباق كلما أوشك على نهاية السباق جد واجتهد، وكذلك نحن على مائدة رمضان في سباق، يبقى المفترض يظهر الجد والاجتهاد في أواخر رمضان، لا كما يفهم للأسف بعض المسلمين. أذكر هذا الأثر: في صبيحة يوم عيد الفطر جلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه ابن عم رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، وكان أميرا للمؤمنين، يأكل كسرة خبز بزيت وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه. فتعجب جالسوه وسألوه: يا أمير المؤمنين، كسرة خبز بزيت واليوم عيد؟ قال: إن اليوم عيد لمن غفر بالأمس ذنبه، إن اليوم عيد لمن قبل بالأمس صومه. يا هؤلاء، كل يوم يمر عليك لا تعصي الله فيه فهو يوم عيد. هذه فلسفة الأعياد في الإسلام، كل يوم يمر عليك لا تعصي الله فيه فهو يوم عيد. فهو تذكير لنفسي قبل أحبابي، ما زالت بين أيدينا ساعات طيبات من شهر الصيام، فلا تتفلت من أيديكم. كما قلت لكم مع بداية هذا الشهر، قلت لكم: ها نحن يهنئ بعضنا بعضا برمضان، وكنا نقول أهلا رمضان، وأراني اليوم أقول مهلا مهلا رمضان. هل ترى سندرك رمضان آخر؟ وهل ترى إذا جاء رمضان آخر يدركنا؟ هل سيدركني؟ سيدركك؟ كم كان معنا من المصلين في رمضان قبل هذا في العام الماضي، وهم اليوم تحت أطباق الثرى، لم يشهدوا معنا الصيام ولا الصلاة ولا القيام، هم مرتهنون بأعمالهم في قبورهم. أسأل الله تعالى أن يدخل عليهم الفرحة والسرور والسعادة والحبور، وأن يؤنس وحشتهم، وأن يرحم غربتهم، وأن يغفر لنا ولهم، اللهم أمين. إذن البدار يا إخوة في الاجتهاد فيما بقي من هذه الساعات الطيبات من هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. بعد هذا التذكير لنفسي ولمن أحب، تعالوا لنواصل ما بدأناه. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن عبادة المراقبة، هذه العبادة العظيمة التي يحبها الله عز وجل، هذه العبادة التي مبدأها من علم القلب بقرب الرب جل جلاله، إنه الرقيب سبحانه. تكلمنا عن اسم الله الرقيب، بينا أدلته من القرآن، بينا معناه في اللغة العربية، بينا معناه في حق الله جل جلاله، ثم وقفنا مع الثمرات التي يحصلها العبد بسبب الإيمان بهذا الاسم الرقيب. في هذا اللقاء هنقف مع وقفة جديدة عنوانها عبادة المراقبة في السنة المطهرة، عبادة المراقبة في السنة المطهرة. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن مراقبة الله عز وجل هي أساس أعمال القلب، هي أساس أعمال القلب، وهي عمودها الذي قيامها به. وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعمال القلب وفروعها كلها في جملة واحدة، وهي إجابة على سؤال من جبريل عليه السلام في الحديث المشهور: يا محمد أخبرني ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جملة واحدة جمعت لنا الأعمال القلبية جميعها: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي تعبد ربك بين المشاهدة، فإن عجزت فبين المراقبة. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فأهل الإيمان حقا إن تكلموا راقبوا ربهم جل جلاله، إن صمتوا راقبوا ربهم جل جلاله، إن تحركوا راقبوا الله عز وجل، إن سكنوا راقبوا الله عز وجل. فالحركات والسكنات، اللفظات، اللحظات، الخطرات، كلها مراقبة لرب البريات. وهذا ما قاله العلامة ابن القيم في معنى كلامه في شرح حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. قال ابن القيم: ويتحقق لك ذلك بأمور أربعة. الأول الخطرات، الثاني اللحظات، الثالث اللفظات، الرابع الخطوات. خطرات، لحظات، لفظات، خطوات. الخطرات كل ما يخطر على القلب وتتحدث به النفس، أنت مطالب أن تراقب ربك فيه. لماذا؟ لأن ربك يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من خطرات السوء، سليم من الحقد، من الكراهية، سليم من الشرك، من النفاق، من المداهنات، سليم من التلون. على مائدة رمضان نكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. حديث عائشة رضي الله عنها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، ورواية أخرى عند الترمذي وأيضا صححها العلامة الألباني في صحيح الجامع وغيره: قلت يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الرواية الأخرى: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أكثرنا من هذه الدعوة وما زلنا نكثر، ولكن هل انتبهت يا عبد الله أن الجزاء من جنس العمل؟ كما قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فيا من تريد العفو، هل عفوت؟ هذا هو السؤال. هل عفوت عن إخوانك من المسلمين من الموحدين. كيف تسأل ربك العفو ولم تعفو عن بعض إخوانك بعد أن يعفى عنك؟ الجزاء من جنس العمل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وأنا لم أعفو عنك أنت، كيف يعفو عني ربي؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله جميل يحب الجمال. ما زال في مشحنات في القلوب، ما زلت تبغض فلانا وفلانا لدنيا، وأقول لدنيا لأنه قد أبغض لدين، وهذا من الولاء والبراء. فأنا أبغض الشرك وأهله، وهذا من أصول إيماني واعتقادي. أنا أبغض البدعة وأهلها وأحذر منهم، وهذا من أصول عقيدتي. لكن أنا أتكلم عن الدنيا. أخوك المسلم اختلفت معه على دنيا، هل فرقت بينكم الدنيا؟ هذا هو السؤال. إن حدث أو ما سمعت قول نبيك صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلان كنت بجواره في الصف يوما مثلا، لم يقصد، توطأت قدمه قدمي فألمني، لم يعتذر لي، أبغضته كرهته، وإذا بي إذا رأيته بالمسجد لا أريد أن أراه. لماذا؟ ربما ما قصد، فلماذا لا تعفو عنه؟ فلان بيني وبينه معاملة مادية فاختلفنا من أجل دنيا، فانتحيت ناحية، لم أكلم ولم أسلم. أو ما قرأت حديث نبيك لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان ويعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كيف؟ كيف أعفو؟ صعبة أوي. صعبة؟ نعم. فكيف يعفو عنك الرب وأنت لم تعفو عن خلقه جل جلاله؟ هذا يهجر أخاه، وهذا يهجر أخته، وهذا يهجر خالته، وهذا يهجر عمته، هذا يهجر عمه ويهجر خاله، هذا يهجر جيرانه، وبيصلي في الجماعة. أو ما قرأت قول ربك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ ولذكر الله أكبر، هل تصلي؟ أو ما أثرت فيك الصلاة؟ أو ما علمتك الصلاة سلامة القلب وسلامة الصدر؟ إنها الدنيا عباد الله، كم مزقت من أواصر، وكم فرقت من أحباب، وكم قطعت السبل إلى الله رب العالمين. دنيا هناك من يتباهى ويفتخر أنه منذ 10 سنين لم يكلم أخاه، ومن أخوه ابن أمه وأبيه يفتخر بذلك 10 سنين عشان كلمة. ما شاء الله عليك. أو ما قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترفع الأعمال إلى الله عز وجل في كل يوم 2 وخميس، فيقول الله عز وجل اقبلوا عن هذا وعن هذا إلا عن مشرك أو مشاحن أو كما قال النبي، فقد تصلي وقد تصوم ولا ترفع أعمالك لمشاحنة من أجل دنيا بينك وبين قريب أو بين جار أو بين أخ لك في المسجد. آفة المسلمين قضية القلب، كيف أعفو عنك وتعفو عني؟ محمد ابن الحنفية رضي الله عنه وأرضاه اختلف يوما مع أخيه الحسن ابن علي، هذا ابن علي وهذا ابن علي رضي الله عنهما، وظل محمد ابن الحنفية في بيته. مر اليوم الأول ثم الثاني ولم يأتي محمد ابن الحنفية ليبدأ بالسلام، فماذا يصنع الحسن؟ قام بنفسه وذهب إلى دار أخيه وطرق بابه وبدأه بالسلام وقال يا محمد أو ما سمعت حديث النبي عليه الصلاة والتسليم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، والله لقد مكثت في داري حتى تأتي أنت فتبدأ بالسلام، لأن ربنا قال فيكم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فأنى لمحمد بن الحنفية أن يكون أخير من الحسن بن علي ويبدأ بالسلام، والله مكثت في داري حتى تأتي أنت فتبدأ بالسلام فتكون الخيرية لك. هل رأيتم فهما مثل هذه الفهوم؟ ما امتنع كبرا ولكن امتنع حبا للحسن ليحظى أخوه بهذه المنزلة وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قلوب تربت على مائدة القرآن، مش قلوب عابسة أوجه عابسة إن جاء المسجد يبغض أخيان. يا سبحان الله، ما هذا في المسجد؟ هذا يعبس وده بيتلكك وده منتظر كلمة وده منتظر بس كده نظرة، يا رب سلم. ونقف في التراويح يا رب إنك عفو، بكاء ماذا يا مسكين؟ هذه دموع التماسيح. أصلح قلبك، أصلح قلبك، ولسنا بحاجة لدمع عينك. أصلح قلبك. أين القلوب؟ أين القلوب التي تعفو وتصفح؟ إذا لابد أن نهتم بالخطرات، ماذا في قلبي وماذا في قلبك؟ هذا هو السؤال يا إخوة، ماذا في قلبك؟ هل نقبت عما بداخله؟ فتش في القلب، إن رمضان مدرسة إيمانية لإصلاح القلوب لعلكم تتقون. التقوى فين؟ محلها القلب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاثا. فين التقوى؟ في القلب. فهل ترى قلبي وقلبك حصل هذه الثمرة من رمضان أم لا؟ لا لا لا، مهما تقول يا عم الشيخ، لا لا، كرامة. إذن أنت لست مؤهلا للقبول. إن الله جميل يحب الجمال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أنت لست مؤهلا للقبول بعد. اختلف أبو الدرداء مع بعض إخوانه في اليوم التالي. ذهب أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه إلى دار أخيه يطرق بابه، وبدأه بالسلام. فتعجب الناس وقالوا: يا أبا الدرداء، ألا تبغضه في الله؟ قال: أبغض عمله، ولكنه أخي، لا أتركه للشيطان أبدا. من أبو الدرداء؟ صحابي جليل اتربى على مائدة القرآن، صنعه الرسول الأمين محمد عليه الصلاة والتسليم بالقرآن وبالسنة. نعم، قد أبغض عملك السيء، لكنك أخي، كيف أتركك للشيطان؟ كيف أتركك للقيل والقال؟ كيف أكون سببا لعقد مجالس غيبة ونميمة ونقل الشائعات؟ فهذا يأتيك محذرا، وهذا يجالسك ليشعل نار الفتنة بينك وبين أخيك، والسبب مخالفة أو مشاحنة. فكم من مجالس تغضب الرب بسبب خلاف على دنيا، تتعدد مجالسنا. هذا يحيط به شيطان من الإنس، والآخر كذلك، تتناقل الكلمات المحرقات للقلوب، تتناقلها ألسن حداد. فلماذا إخوة الإيمان والإسلام، لماذا والدنيا إلى زوال؟ فها هو رمضان يذكرنا بعمري وعمرك. الأيام مرت سريعا، وهكذا يمر عمري وعمرك، ويأتينا ملك الموت. لماذا لم تعفو عن الخلق؟ وربك جل جلاله يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ترى هذه النصوص نقرأها بألسنتنا دون أن تعلم في قلوبنا وأعمالنا؟ كثيرون يحفظون الآيات ويرددونها، ولكن ننظر إلى أعمالهم. انظر عندما يختلف مع بعض إخوانه، هل يطبق الآيات؟ هل يتعامل بالقرآن؟ هل يتعامل بالسنة؟ أم السنة والقرآن مجرد أحرف على اللسان؟ يحفظ القرآن ويعق والديه. أين القرآن في حياتك؟ يتعلم السنة ودروس العلم ويسيء معاملة زوجته وأولاده. فين العلم؟ ويؤذي جيرانه. أخبر النبي عن امرأة صوامة قوامة، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار، أو كما قال النبي الأمين: صوامة قوامة. ولما تسمع عن منهج هؤلاء صوام قوام، إن حبيت تقارن بين قيام هؤلاء وقيام من يقوم في رمضان اليوم، لا مقارنة أبدا. صوامة قوامة تؤذي جيرانها بلسانها هي من أهل النار، أو كما أخبر النبي. فتش، إيه الأخبار؟ ما أخبار قلبك؟ هو ده السؤال. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقفون خلف الإمام في رمضان يبكون في دعاء القنوت في الوتر قبل أن تدمع عينك. فتش في دموع قلبك، هل سالت فطهرته أم لا؟ هو ده السؤال يا إخوة. هناك هجر من أجل الدين، وهذا هجر مشروع لا يلام عليه المرء ولا يدخل ضمن الأحاديث. إن أحيانا بعض المسائل بتكون شبهة عند البعض. النبي أمر الصحابة بهجر كعب بن مالك وصاحبيه حوالي 51-52 يوم، لدرجة أن كعب ابن مالك كان من صديق الإمام، تخلف عن رسول الله بلا عذر، كانت هذه تربية وتزكية. يقول: فصعدت على جدار بيتي يوما فرأيت أبا قتادة يجلس تحت الجدار أخوه، فقلت: السلام عليك يا أبا قتادة، فلم يرد علي السلام استجابة لأمر رسول الله. هجرتهم زوجاتهم بأمر النبي، فهذا هجر شرعي لا يلام عليه المرء ولا يدخل ضمن الأحاديث. كذلك قد يهجر الزوج زوجته لنشوز أو لمخالفة شرعية، وهذا هجر مشروع، واهجروهن في المضاجع، هذا لا يلام صاحبه بل مأجور إن طبق فيه الشرع. قد يهجر المسلم مبتدعا يدعو للبدع، نصحناه فما انتصح فهجرناه وحذرنا الناس من شره حفظا على السنة والشرع، هذا لا يلام. إنما الأحاديث الواردة لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، هذا في أمور الدنيا، اختلفت معك على دنيا بكلمك وتكلمني اختلفنا، بيني وبينك معاملة مادية اختلفنا، إذاء بين جيران، قطيعة الأرحام لأن والدي مقاطع عمي فأمرني ما أنا كمان أقاطعه، وممنوع أروح له ولا أكلمه، وأنا كمان زي أقول له خلاص أنا كمان، أبي قال لي خلاص، أو والدتي. يا ولدي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يا ولدي انتبه بارك الله فيك، ده أنت تصلح بين أبيك وعمك، مش أنت اللي كمان تقاطع كما قاطع أبوك، انتبه يا ولدي بارك الله فيك. وهكذا. فهل لا دمعت قلوبنا يوما؟ يبقى أول باب باب الخطرات يا إخوة. ماذا تضمر في قلبك للمسلمين؟ هذا هو السؤال. هل مازال بعض الحسد موجود في قلوبنا؟ هل مازال بعض الأحقاد موجودة والرواسب؟ نعم، طب طهرها الآن قبيل خروج رمضان. استفيد بقى من رمضان، استفيد من صيامك وقيامك. أخشى على نفسي وعليك أخي أن نكون ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. أخشى ذلك. إذن لابد أن نجتهد على قلوبنا، فلابد أن تدمع القلوب قبل أن تدمع العيون. فإن دمع القلب والله وإن لم تدمع عينك قبلت عند ربك بدمع قلبك، فهذا هو المقدم عند ربك جل جلاله. فلابد أن نهتم بالخطرات، احمل في صدرك خطرات الخير للغير، تمنى الخير للناس. إذا رأيت نعمة على أخيك افرح لأخيك أنه في نعمة، لأن النعمة التي على أخيك هي لك، سوف تحصل ثمرتها أنت لأنه أخوك. احمل معاني العفو في نفسك، يبقى لازم نراعي الخطرات يا إخوة. مراقبة، مراقبة لله رب العالمين. إذا كان القلب محل نظر الرب فكيف ينظر العظيم إلى قلبي وهو مملوء بهذه الأخلاط؟ ألا أستحي من خالقي ونبيي يقول لي إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ربي ينظر إلى قلبي، فلابد أن أصلح قلبي، أهتم بالقلب يا إخوة. الله يبارك فيكم. القلوب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألم يقل القائل كل إناء بما فيه يمضح؟ وقال القائل القلوب قدور تغلي بما فيها، والألسن مغارفها تغرف لك من بين حلو ومر. القلوب قدور، جمع قدر، إناء، إناء الطبخ، تغلي بما فيها. الطبخ فيه الحار، فيه الحلو، فيه المر، فيه فيه فيه. وعندنا مغرفة بنغرف من القدر، اللسان هو المغرفة. فإذا كان القلب طيبا ظهر الأثر على اللسان، فلا يتكلم اللسان إلا بالطيب. لسه لساني بيغتاب الناس، من أين جاء؟ من القلب. صاحب الغيبة مريض القلب، قلبه مريض، لأن كل إناء ينضح بما فيه. لسه اللسان يكذب، يبقى جاب منين؟ من القلب. لسه اللسان بيسب ويلعن بلا ضوابط شرعية، جاء منين؟ من القلب. مريض القلب، حامض، قلب مر. إن صلح القلب صلح البصر، فلا ينظر إلا إلى طاعة. هو لسه البصر بينظر للحرام؟ بس جاب منين؟ من القلب. القلب فيه مرض الشهوة، القلب فيه مرض الشهوة، فلسه بنظر للحرام. ماتش كرة قدم ساعة ونص، بتفرج على العورات وأنا قاعد سعيد ومنتظر الهدف، وطبعا الكاميرات بتجيب لك المدرجات حتى ترى النساء الكاسيات العاريات. صحيح؟ النظر ده انحرف ليش؟ لأن القلب منحرف. القلب غير صالح، وإن قلت عن نفسك ما قلت، وإن زعمت ما زعمت، إنها الأعمال، إنها الأعمال. الأمر يحتاج إلى هم وهمة. ماذا أريد؟
يا شهوة يا مراقبة. شوف قلبك في إيش، في مرض الشهوة أم المراقبة لله رب العالمين. إن كان يراقب الله هتنضبط الجوارح، هتنضبط الجوارح، هينضبط السمع فلا يسمع إلا الطيب. لا ده لسه سمعي مش منضبط، صح؟ لسه مش منضبط، بدليل أسمع اللغو مبسوط، كلام في الطاعات يعني خطبة الجمعة إذا زود الشيخ عن نص ساعة بقت مشكلة، لكن ممكن أجلس في مجلس غيبة ساعة ونص وأنا مية مية. يقعدوا ينكروا على الخطباء الطول ويقف بره المسجد ساعة أمام الباب هنا، والله ساعة يهدر ويضحك ويهرج، إنما كان في المسجد في ضيق وكرب. إمتى بقى يخلص؟ إمتى يخلص من الخطبة دي؟ يقف بره هنا خلصنا الجمعة. الشيخ سعيد النهاردة كان مكشر، تعال نخبرك، تعال يقف بره ساعة هنا ويقعد يألف، أصل في بينه وبينه مش وقصص ومبسوط. لما كان الشيخ بيقول هنا قال الله قال رسوله، كنت قاعد وانا متضايق مقيد. جاي منين ده كله؟ من القلب يا إخوة، والله القلب مش صالح، القلب محب للشهوات والأهواء. قول للناس تعالوا نعمل نشاط رياضي، الجامعة كلها جيلك والشباب والدول وفرق ويطق ويلبس ويكور وشغل. قل له تعالى في درس علم، أصل عندي والله الدراسة وعندي أصل. إنما للكورة عنده وقت، أو والله يا إخوة عنده وقت ومجهز نفسه وبيجيب سيارته وعنده ملابسه وبيدفع فلوس عشان يأجر الملعب اللي عايزه فيه، بندفع صح؟ ونشيط ويجري ويعرق. تعال في درس علم. ايه في ايه انت؟ في ايه انت شلت الهم ليه؟ يوم الجمعة اصل والله الشيخ بيطول. بتصلي فين؟ والله بصلي في مسجد كده. فهمت يعني الخطبة؟ لا اصل بيتكلم بلغة انا مش فاهمها، بس انا عشان الوقت اصل الخطبة 10 دقايق. مش مشكلة عنده علم، مش مشكلة عنده يفهم. قل له في دورة أوروبية لكرة القدم أثناء كله قاعد قدام التلفزيون اللي بيشجع فريق مش عارف كذا فريق، ساعة ونص ساعة ونص ومرتقب. ايه في ايه؟ لازم نراجع أنفسنا يا إخوة، لازم نراجع النفس ولا لا؟ ده العقل اللي بيراجع نفسه، فلا بد أن نحفظ الخطرات لرب البريات قلبي. ثانيا اللحظات يعني النظر، انظر لماذا تنظر ولمن تنظر، فأنت مسؤول. كل المؤمنين ها يغضوا من أبصار، عايز أسمع من إيه؟ يغضوا يعني ده أمر صح؟ يعني فرض. إذا غض البصر على المسلم فرض، حتى وإن تعرض جميع النساء فرض انك تغط بصرك. اصل الجامعه وفتن ونساء كثيرات، اعمل ايش انا؟ مالي اعمل ايش أنا بلغك قول ربك، فإن كنت من أهل الإيمان هتعمل إيش؟ هتغض البصر. يا عم ويضحك لك كده، يا عم الشيخ أنت لو بصيت يمين تلاقي، شمال تلاقي، فوق هتلاقي، ما شاء الله عليك. شفت نتن القلب، ده نتن قلب، عفن قلب، عفن في القلب. هل أعمل إيش؟ تعمل إيش؟ تغض بصرك، تغض بصرك عن الحرام. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، والنظر المحرم لا يعنيك، ومن انشغل بما لا يعني فاته ما يعنيه. غض بصرك، غض بصرك لله، لأنك مسؤول، هتسأل عن نعمة البصر. وانظر إلى من فقدها، بس الله قادر أن يسلبها منك عندما تنظر للحرام ويطفئ نورها، فلا تعرف ليلك من نهارك، ولا ترى القريب من البعيد، ولا العدو من الحبيب، وتحتاج من يدخلك الخلاء وينظف لك، وتحتاج من يقودك في كل مكان. لا تعرف طريق المسجد إلا بمرافق يقودك، لا تستطيع قضاء حاجة ضرورية لك إلا بمن يقودك. ألا تشكر ربك على نعمة البصر وتستخدمها في طاعته؟ هذا هو السؤال. طبعا لأن حضرتك وحضرتي عندهم نعمة البصر مش حاسين بالنعمة، ومهما يتكلم الشيخ سيد، ومهما تسمع الآيات، ومهما تسمع النصوص، هنخرج بعد الدرس ده هتمر امرأة بلا ملابس هتتضحى بالنظر. وأخون ربي جل جلاله، إن حدث هذا يبقى المرض فين؟ في القلب. مرض القلب يا إخوة، قلب لسه عندك خائنة الأعين تبقى ماشي، مرت عليك المرة تخطفها بطرف عينيك، اللحظك من بجوارك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من غضب الله، ما شاء الله عليك، الورع بيخر منك. الله أعلم بما في قلبك، الله أعلم بحالك، الله يرى نظرتك التي اختلستها دون أن يراك المخلوقون، يراك الله عز وجل. جعلت ربك أهون الناظرين وتريد العفو، إذن توب، الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، بادر لا تقنط من رحمته ولا تيأسن من عفوه، بشرط أن تقبل تائبا نادما نادما نادما. ما كل الناس كده، هترجع تقول لي كل الناس كده؟ طب كل الناس وحشين، خليك انت حلو، ليه تبقى وحش زيهم؟ ليه تبقى وحش؟ يبقى لابد ان تراقب اللحظات، انظر لما يعنيك، انظر في كتاب ربك، انظر في آيات الكون من حولك، انظر إلى السماء كيف رفعها ربك بلا عمد تراها، انظر إلى البحار المسبحة، الأمواج المعظمة لله رب العالمين، وخاطب البحر وقل له ربي وربك الله، انظر للجبال الأوتاد الشوامخ وقل لها ربي وربك الله. الجبال تسبح، الطير يسبح، الكون بيسبح، البهائم بتسبح. فانشغل بما يعنيك،
اللحظات.
قال واللفظات، اللسان ماذا يقول؟ لسانك إيه حاله؟ لو أن كل مسلم منا جلس لمدة أسبوع فقط يراقب اللسان، كل ما يقول كلمة مخالفة يحط حجرة في غرفة النوم بتاعته، كل ما تقول كلمة وحشة خايبة هات حجرة دخلها أوضة النوم بتاعتك. مش هيمر عليا، مش هقول أنا عليا أنا أسبوع إلا والبيت كله هيتقفل، مش عارف أدخل بيتي أصلا من كثرة الأحجار. طب كيف نفعل في سنين مرت علينا؟ توب، استغفر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بعدها ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أما آن لي أن أتوب وقد أرهقتني الذنوب؟ اللسان يا إخوة، اللسان يا إخوة، يبقى لازم نضبط اللفظات. رابعا الخطوات، انظر إلى قدميك. إلى أين تسيران بك؟ رضي الله عن عروة ابن الزبير عندما ابتلي بالآكلة وبترت ساقه وغسلها وكفنها وقال لها مخاطبا أشهد الله أني ما مشيت بك إلى معصية قط. يا الله، قدم لم تسعى إلا إلى الطاعة، انشغلت بما يعنيها. فانظر إلى قدمك، إلى أين تسير بك؟ انظر. فإن ضبطت الخطرات واللحظات واللفظات والخطوات حسن إسلامك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. عبادة المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه، يراك، يسمع قولك، يرى فعلك، يعلم حالك. رمضان آذن بالرحيل، فهل اغتنمنا ثمرته لعلكم تتقون؟ من أجل ذلك يا إخوة، فإن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم المطهرة
زاخرة بالحث على عبادة المراقبة، فهي سبب سعادة الدنيا والآخرة. جمعت لكم من السنة المطهرة الكثير من النصوص التي تحثنا على المراقبة، سأذكر لكم في هذا اللقاء حديثا واحدا فقط وأختم ثم نواصل إن قدر بقاء وكان لقاء. حديث كلنا يحفظه، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تعالوا لنستمع إليه. أخرج الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم رحمه الله في صحيحيهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فإذا نظرنا إلى هؤلاء السبع لرأينا أن الشيء المشترك والوصف الذي تحقق فيهم جميعا هو المراقبة لله تبارك وتعالى، فالإمام العادل ما الذي جعله يقيم العدل؟ وكلكم يعلم أن السلطان قد يحول بين المرء وربه. لماذا؟ لأن فيه أمر ونهي يتحكم في رقاب العباد، فقد يظلم ويجور، وهذا واقع كثير ممن ابتلي بالإمارة إلا من رحم ربي وعصم. فما الذي جعله يقيم العدل؟ المراقبة، يعلم أن الله رقيب، يعلم أنه عما قريب سيلقى ربه ويسأله عمن استرعاهم إياه. يا الله! لذا قام عمر ذات ليلة فزعا باكيا وهو أمير أمة، قال له خادمه: لما البكاء يا أمير المؤمنين؟ أتتألم من المرض؟ قال عمر: لو كان الألم ألم مرض لتحمل عمر، ولكن أبكي من مخافة الله رب العالمين. كيف بعمر إن جاء يوم العرض وسألني ربي عن الجائع والعطشان، عن الحافي والعريان، وسألني عن بغلة عثرت بأرض الشام، لماذا لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ نعم إخوتي، إن عمر والصديق أتعب من يأتي بعدهما من حكام المسلمين. فالإمام العدل الذي جعله يقيم العدل أنه يراقب الرب جل جلاله، أنه يخاف ربه ويعلم أنه مسؤول يوم القيامة، فأقام العدل. إنها المراقبة.
الشاب الذي نشأ في طاعة الله، الشاب فيه قوة نوازع يا إخوة، فيه شهوات ونوازع، فما الذي جعله يطيع ربه؟ إنها المراقبة، إنه تعظيم الرب جل جلاله في القلب. فالمراقبة منعته من توقد الغريزة والشهوة فضبطها، ضبطها وأرضى ربه جل جلاله. الرجل اللي تعلق قلبه بالمساجد، اللي جعله معلق هكذا بالمسجد عبادة المراقبة، فهو يعلم أن أحب البلاد إلى الله في الأرض المساجد، وهو يحب الله ويراقب الله، فمن أحب الله أحب ما يحبه الله، والله يحب المساجد، هي أحب البلاد إلى الله. فإن كنت محبا لله سوف تحب ما يحبه الله، فيتعلق قلبك بالمسجد، كما قال السلف: المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص، كالعصفور في القفص، يتفتح الباب بس يطير عصفور محبوس، إنما المؤمن هذه جنته، هنا جنته، فيتعلق قلبه هنا. إن صلى الفجر في جماعة متعلق القلب بصلاة الظهر، صلى الظهر متعلق بالعصر، صلى متعلق بالمغرب، صلى متعلق بالعشاء، وهكذا مراقبة. الرجلان اللذان تحابا في الله عز وجل، إيه سبب رابطة الإيمان اللي قوت بينهما؟ المراقبة، مراقبة الله عز وجل، لأنه يعلم أن الحب في الله سبب من أسباب النجاة يوم العرض على خالق السماء والأرض، فأحب في الله. وخلي بالك من الوصف: اجتمع عليه وتفرق عليه، أي في الاجتماع على ذكر الله وعلى طاعته، وعند الافتراق كذلك على ذكره وعلى طاعة، مش على معصية ومخالفة. الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته، ها، مش هو اللي راح ينظر، هي اللي دعته، هي اللي رغبته، ها، قال لها ايش؟ اني اخاف الله. المراقبة، تخيل نفسك كده في هذا المقام، دعتك امرأة ذات منصب وجمال، كيف يكون حالك؟ وغلقت الأبواب، كيف يكون حالك؟ هذا هو السؤال، إن اختبرت كيف يكون حالك؟ انظر النبي الله يوسف عليه السلام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وفي قراءة هيت لك، قراءة هئت لك، تهيأت لك، اتزينت لك، الأبواب مغلقة، وأميرة زوجة عزيز مصر في رضاها النعيم وفي غضبها الجحيم. يا الله، ذات منصب جمال وطالبة وليست مطلوبة، ويوسف في الرق. يا الله، ماذا قال يوسف في الرق؟ عزب، بعيد عن الوطن، بعيد عن الأهل، الأبواب مغلقة، سيدته قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أبدا لا يفلح الظالمون يا إخوة، أبدا أبدا لا يفلح الظالمون. المراقبة، مراقبة الله عز وجل. الرجل الذي تصدق بيمينه أخفى الصدقة. ليه؟ المراقبة. المراقبة، لأنه يعلم أن المن بالعطاء يحبطه، يبطله، ويعلم أن الصدقة الخالصة تطفئ غضب الرب وتضلل صاحبها من عذاب جهنم يوم العرض على خالق السماء والأرض. فراقب ربه فأخفاها، أخفاها. الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يمكن في التراويح في القنوت يبكي عشان الناس أخذوا بيبكي، ولو ما حد الشعر بيه الشيخ النهاردة بهدلنا، الله يبارك له الشيخ برضه، ولا انت عايز تقول انت بكيت يعني؟ شفت النهاردة الشيخ عمل فينا ايه؟ لو حد بكى بكى بكى. طب اللي قاعد لوحده ده مفيش حد شاف من المخلوقين، ايه اللي يخليه يبكي؟ المراقبة، المراقبة. الله يراه فعظم خالقه فدمعت عينه. ما أجملها من عبادة، وما أجلها إن قدر البقاء وكان اللقاء. هنواصل مع عبادة المراقبة في السنة المطهرة. قبل أن أختم أذكرك بما ذكرتك به في بداية الدرس، رمضان لسه بين أيدينا، لسه الليلة 28 لله عتقاء، اجتهد أن تكون منه. غدا إن شاء الله ليلة 29 وليلة وترية لعلها تكون ليلة القدر، ما أدراك. فليس بشرط أن تعلم تعيين الليلة، الشرط أنك تقيم الليلة. جد بقى ليلة 21 ليلة 23 ليلة 25 ليلة 27 ليلة 29، المهم أن تكون قائم في الليلة دي عشان يغفر لك، لأن النبي قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاحرصوا يا إخوة على ما بقي من رمضان واجتهدوا. إحنا الآن وصلنا إلى نهاية السباق، لازم نجتهد. كما قال بعض السلف في نهاية رمضان: ترى من منا الفائز فنهنيه، ومن منا المحروم فنعزيه. بالصدق مع الله لا حرمان، اجتهد، اصدق مع ربك، توب إلى ربك واجتهد فيما بقي يغفر لك ما مضى، وبادر بزكاة فطرك، لأن في زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث، وهي طعمة للمساكين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، واجعلنا من عتقاء هذا الشهر ومن نحب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.